السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان حلقة هذه الليلة: نحبك لأنك طموح عظيم الهمة محدد الهدف. نعم، نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طموح، همته عظيمة، هدفه واضح محدد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيرا ما يدعو إلى معالي الأمور. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي يرويه الحسن بن علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله جل وعلا يحب معالي الأمور، يحب الهمة العالية، يحب الطموح، يحب أن يكون هدفك هو الجنة، أن يكون هدف هو إرضاء الله سبحانه وتعالى. وهكذا عاش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يبالي بأذى، ولم يبالي بحصار، ولم يبالي بحرب، ولم يبالي بقتال، ولم يبالي بطرد وإبعاد عن بلده، بل عاش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل همة عظيمة في فؤاده، يصبر على أذى المشركين صبرا كبيرا، يمشي على قدميه المئات من الكيلومترات من أجل أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، يصبر، فإذا جاءت الواقعة والمعركة كان أشرس الناس وأشجعهم. ذلك لأنه يريد الله جل وعلا والدار الآخرة، لا يريد شيئا من الدنيا ولا متعها ولا لذاتها ولا شهواتها. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. لما فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى جيدا، ورأوا أن قائدهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم عظيم الهمة، طموح دائما وأبدا، وجدت نماذج عجيبة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربي عسلني ما بدا لك، فيقول: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. وأصبح الواحد يقول: يا رسول الله ما الذي يضحك الرب من عبده؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يقاتل في القوم حاسرا درعه مقبلا غير مدبر. فيقول ذلك الرجل: بخم بخ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي دفعك أن قلت بخم بخ؟ قال: ما هو والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت من أهلها. فأخرج الرجل تمرات من قرنه وجعل يأكلها، ثم نظر لها وقال: إنها لحياة طويلة، يا الله حياة طويلة لإن حييت حتى آكل هذه التمرات. ثم قال: آه وأهل لريح الجنة، وانطلق فقاتل حتى قتل. فكانت همتهم العظيمة نابعة من خلال نظرتهم إلى همة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمعوا هذه القصة. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر، رأيته يتوارى يختبئ خلف الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في كل غزوة يا شباب يجهز الجيش ويعد الصفوف ويهيئها، وينظر من الذي يصلح للقتال ومن الذي لا يصلح للقتال. كان عمير بن سعد ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، وأنتم تعرفون أن سعد خال النبي، وعمير هذا أيضا من أخوال النبي وهو صغير في السن، ابن 16 سنة. كان يختبئ خلف الصفوف حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت له: ما لك تفعل هكذا أو تتوارى؟ فقال: إني أخشى أن يستصغرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيردني. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رده، فبكى عمير ابن أبي وقاص بكاء شديدا، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. رق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لهمة هذا الغلام، فأجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سعد بن أبي وقاص: فمات في تلك المعركة وهو ابن 16 سنة. انظر إلى همة هؤلاء الناس، كانت هذه الهمة نابعة من خلال نظرتهم إلى قائدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إني مكاثر ومباهن بكم الأمم يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على الأمة، يخاف على الأمة، يتمنى أن تكون هذه الأمة هي أعظم الأمم وأكثر الأمم سوادا في يوم القيامة، فيستحث الهمم ويستنهض الرجال ويقول إني مكاثر ومباهن بكم الأمم يوم القيامة. يعني يا جماعة استقيموا على شرع الله والتفتوا إلى دين الله ولا تبالوا بأحد إلا الله سبحانه وتعالى، واجتهدوا أن تكونوا في يوم القيامة أكثر الناس دخولا الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: واسمع يا أخي واسمع يا أختي، عرضت علي الأمم، عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيت النبي ومعه قومه، ورأيت النبي ومعه العشرة، ورأيت النبي ومعه الخمسة، ورأيت النبي ومعه الرجل الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، وبينما أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، فقلت يا رب هذه أمتي. سبحان الله، انظر إلى همة النبي صلى الله عليه وسلم، رغبته أن تكون أمته هي أكثر الأمم دخولا للجنة، فقلت يا رب هذه أمتي، فقال جبريل: هذا موسى وقومه. ثم قال جبريل: انظر في الأفق، فرأيت سوادا عظيما سد الأفق، فقال جبريل: هذه أمتك يا محمد، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مجلسه ودخل إلى بيته، فخاض الناس، فمنهم من يقول أن هؤلاء 70 هم الذين أسلموا، ومنهم من يقول هم الذين لم يشركوا أبدا، ومنهم من يقول هم الذين جمع الله لهم بين أن كانوا في شرك ثم أسلموا فبدلت سيئاتهم إلى حسنات، ومنهم من يقول إنهم الذين ماتوا في الإسلام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتحدثون، فقال: فيما كنتم تتحدثون؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخوضهم في ذلك قال: هم الذين لا يتوكل، هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الهمة العالية التي رآها الصحابة في النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول يا رب أمتي، دفعت أحد الصحابة وهو عكاشة بن محصن، وقال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، ممن يا عكاشة؟ من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب. تخيل يا أخي وتخيل يا أختي كل الدنيا وذنوبنا فيها وآلامنا ومعاصينا، تخيل عندما تأتي يوم القيامة ويقول الله لك: لا حساب عليك، خلاص ادخل الجنة. يقول الله لك: لا حساب عليك، حطت الأوزار ومحيت السيئات، أدخل الجنة. هذه اللحظة لحظة عظيمة يصل المسلم فيها إلى سعادة كبيرة. لذلك أدرك هذه اللحظة عكاشة بن محصن وقال: أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم يا عكاشة. انظر إلى هذه الهمة العالية التي تجسدت وتمثلت في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تأثر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الحديث، يقول ابن عباس: فقام رجل فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. لما رأى عكاشة قال: أدعو الله أن يجعلني منهم، قام آخر وقال: أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. فهذه مكان، هذا ميدان سباق، هذا مضمار تحدي، هنا ترتفع الهمم، هنا يسابق الرجال إلى الله سبحانه وتعالى، هنا ينبغي أن يكون عند كل واحد فينا هدف وطموح وهمة عالية تدفعه إلى الأعلى. وما زال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الصحابة إلى المسارعة، يدعو الصحابة إلى التقلل من الدنيا، يدعو الصحابة إلى أن يفكروا في الآخرة. يدخل عليه عمر وقد أثر الحصير في جنبه فيقول: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامان على الاستبرق والحرير، وأنت نبي الله، لو طلبت جبال مكة أن تحول لك ذهبا لفعل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أيها الشاب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة عند الله؟ فكان الصحابة يسابقون ويسارعون إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، همتهم وطموحهم وهدفهم وأمنياتهم هو أن يسابقوا إلى الله جل وعلا. بل الأعجب من هذا أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. حدد هدفك، اجعل لك هدف، اجعل عندك طموح، اجعل لديك همة تصبرك أن تكون ملازما للصالحين. اسمعوا يا أحباب ماذا يقول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اصبر نفسك يا محمد مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اصبر نفسك أيها الشاب مع هؤلاء الناس، قو همتك وشد من أزرك وعزيمتك واجعل هدفك دائما هو أن ترقى إلى الله جل وعلا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تفكر في الدنيا ومتعها وملذاتها وشهواتها، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا خطاب الملك الجبار للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول عن أنفسنا نحن؟ هذا القرآن إنما نزل ليتدبر، وإنما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل به، فيجب عليك أيها الشاب أن تكون طموحا عظيم الهمة كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة ولحظة بعد لحظة يفكر دائما في الجنة ويشحذ الهمم ويقويها حتى تسمو إلى الآخرة. يأتي حنظلة فيقول يا رسول الله نافق حنظلة نافق حنظلة نافق حنظلة، فيقول ما لك يا حنظلة؟ فيقول يا رسول الله إنا نكون معك، فتحدثنا عن الجنة فتسمو قلوبنا وأرواحنا وترقى وترتفع إلى السماء. فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا النساء والأطفال وانشغلنا بالدنيا والطعام والشراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا حنظلة لو بقيتم على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى أسرتكم في البيوت، لو بقيتم على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى أسرتكم في البيوت، لكنها ساعة وساعة، ساعة تجتهدون تبذلون يكون عندكم طموح وهمة تسارعون بها إلى الجنة، وساعة تنشغلون أيضا بقضاء حوائجكم ودنياكم، لكن هذه الساعة لا تشغلكم أبدا عن الجنة. فينبغي أن يكون دائما هذا الأمر دائما في القلوب كما كان في قلب حنظلة يفكر دائما كيف يرقى إلى الجنة ويسعى إلى الجنة، وكيف يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج قلبه ويراجع نيته ويتأمل في همته ويشحذ من عزيمته ويتقوى ويضع أمامه الهدف الله والجنة ولا شيء آخر. نعم كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن الليلة نقول نحبك يا رسول الله لأنك طموح عظيم الهمة واضح الهدف، وبإذن الله سيكون هذا حال شبابنا وفتياتنا حتى نكون ممن أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة. دعوني أعرض عليكم نماذج من الهمة العالية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينها لأصحابه بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم طموحا عظيم الهمة واضح الهدف، وكان يربي الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فإنه كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول استعن بالله ولا تعجز. وماذا تعني هذه الجملة عند كثير من الناس اليوم؟ كثير من الناس عندما تقول له استعن بالله يقول دعوت الله سألت الله لكنني لا أستطيع أنا عاجز. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي الناس دائما على التفاؤل، استعن بالله ولا تعجز، ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لا تلتفت إلى ورائك لا تلتفت إلى الخلف، بل سر دائما إلى الأمام واجعل هدفك محددا واضحا أمامك واعمل على الوصول إلى ذلك الهدف في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. استعن بالله ولا تعجز، وإذا استعان المسلم بالله عز وجل ماذا ستكون النتيجة؟ هل أحد يعين أعظم من الله؟ لا والله. هل أحد يساعد أعظم من الله؟ لا والله. هل أحد ينصر ويؤيد ويحفظ ويبارك سوى الله؟ لا والله. أنت تقول في كل يوم أكثر من 17 مرة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين. طيب سبحان الله، تعبد من؟ الله. تستعين بمن؟ بالله. فلماذا إذن تستعين بأحد غير الله؟ ولماذا تحمل في قلبك هما أو حزنا أو خوفا أنك لن تنجح أو لن توفق أو ستفشل في تجارتك أو لن تنجح صفقتك؟ لا بد أن تستعين بالله سبحانه وتعالى في كل أمورك، ويكون هذا الهدف دائما واضحا محددا أمامك هو الوصول إلى رضا الله والجنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما هو من حديث أبي هريرة بادروا بالأعمال، يعني بادروا يعني اجتهدوا، يعني اعملوا، يعني لا تتوقفوا، بادروا بالأعمال فتنا، قد تأتي عليك الفتنة فما تستطيع أن تعمل. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. يا الله، يعني قد تأتيني الفتنة وأنا مؤخر للعمل، وأنا متخاذل متكاسل عن أن أجتهد في الوصول إلى الله جل وعلا، أمسي مؤمن فأصبح كافر والعياذ بالله. تغمسني هذه الفتنة وتغمرني هذه الفتنة، وأصبح مؤمنا وأمسي كافرا عياذا بالله. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. النتيجة يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أليس من شبابنا من يبيعون الدين من أجل الكرة؟ أليس من شبابنا من يبيعون الدين من أجل الحفلات الراقصة؟ أليس من شبابنا من يبيعون الدين من أجل الفتيات المحبوبات؟ أليس من شبابنا من يبيعون الدين من أجل الصفقات الربوية والأسهم والحسابات البنكية؟ أليس من شبابنا من يبيعون الدين من أجل لا شيء في الدنيا؟ بلى، تجد الإنسان عنده فراغ. يا أخي لماذا لا تصلي؟ إن شاء الله، ادعي الله يهديني. يا أخي طيب اقرأ القرآن إن شاء الله. متى آخر مرة حملت المصحف في رمضان الماضي؟ يا أخي اتق الله. يا أخي أيامك معدودة، أنفاسك محسوبة عليك. الله جل وعلا يقول إنما نعد لهم عدا، هذه الأنفاس، هذه اللحظات، هذه الدقائق والثواني محسوبة. إذن بادر بالعمل، اجتهد في العمل، سارع إلى الله سبحانه وتعالى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يشحذ الهمم إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة. واحد من الشباب يقول: يعني يا شيخ بئر رومة؟ سأروي لك القصة، انتظر، أمهلني قليلا. هذه بئر كانت في المدينة، وكان ماؤها عذب، وكان يملكها رجل يهودي، وكان المسلمون لا يستطيعون الشرب، فكان اليهودي يجعل فقط اليهود هم من يشربون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة مبتدرا إياهم من أجل أن يتشجعوا على الوصول إلى الجنة: من يشتري بئر رومة وله الجنة. إذا اشترى بئر رومة المسلمون سيشرب المسلمون منها. فجاء عثمان وقال: يا رسول الله، أيعطيني الله عينا عوضا عنها في الجنة؟ أيعطيني الله عينا عوضا عنها في الجنة؟ قال: نعم. فقال: إني أشهدك يا رسول الله أنها لله سبحانه وتعالى. وذهب عثمان واشترى هذه البئر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة. يا الله، والله نتمنى أننا لو كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الأخيار الذين ابتدروا أنفسهم وبذلوا دماءهم وأموالهم حتى يكونوا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة وهو على المنبر: من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة. فقام عثمان فقال: يا رسول الله، أنا لك 100 بعير بأحلاسها وأقتابها وأدراعها كلها في سبيل الله. فقال النبي: الله أكبر. ثم نزل درجة من على المنبر، ثم قال: من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة. فقام عثمان وقال: أنا يا رسول الله لك 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها وأدراعها. فقال النبي: الله أكبر. ونزل درجة من على المنبر، ثم قام الثالثة فقال: من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة. فقال عثمان: أنا يا رسول الله لك 100 بعير ثالثة بأحلاسها وأقتابها وأدراعها. فقال النبي: الله أكبر. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، كانت همتهم تسمو دائما وترقى وتسعى للجنة. الآن أقول لك أيها الشاب، أقول لك يا أيتها الفتاة: من يضحي بالأغنية وله الجنة مع الرسول؟ من يضحي بالكلبات وله الجنة مع الرسول؟ من يضحي بالمحارم؟ من يضحي بالفواحش؟ من يضحي بالكبائر، يترك هذا كله ويهجره حتى يكون رفيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لما بين فخذيه وما بين لحييه، يعني اللسان والفرج، ضمنت له الجنة. أتضمن هذا أيها الشاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتضمني هذا أيتها الفتاة لنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن ضمنتم هذا فاجتنبتم كل هذه الفواحش والكبائر، ضمن لكم نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة. لما نزل قول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قد يتعجب بعض الناس وكأنه ما سمع هذه الآية: هل نحن نقرض الله عز وجل؟ اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل اسمه أبو الدحداح فقال: يا رسول الله، أيطلب الله منا القرض؟ هو ربنا يطلب أن نقرضه؟ نعم، الله جل وعلا لا يطلب القرض لنفسه، بل لك أنت يا أخي، يطلب أن تقدم العمل الصالح بين يديك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة والله يقبض ويبسط؟ من ذا الذي يقرض الله؟ فقام أبو الدحداح وقال يا رسول الله أيطلب الله منا القرض؟ قال نعم. قال إني أشهدك يا رسول الله أن عندي بستان في طرف المدينة فيه 600 نخلة كلها لوجه الله. فانطلق معه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أم الدحداح تطعم الأولاد من التمر، فقال أبو الدحداح أخرج التمر من أفواه الأطفال فإني أقرضت هذا البستان لله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق الرداح وروض فياح لأبي الدحداح في الجنة. انظر إلى هذا الخير، وانظر إلى هذا الفوز، وانظر إلى هذا البر، وانظر إلى هذه الحياة الجميلة التي عاشها الصحابة وهم يبذلون كل شيء لا يحملون همه، لأن هدفهم إرضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن سعيهم هو الوصول إلى الجنة ليس إلى شيء آخر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا كان عندي. كان عندي بالصدفة مال في البيت كثير، فجئت بنصف مالي وقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر. سبحان الله، بعض الناس يقول عمر يقول هذا الكلام، نعم كان بينه وبين أبي بكر سباق. سباق فين؟ خط النهاية أين؟ خط النهاية جنة الفردوس، سباق عظيم في كل الحياة وفي كل النواحي وفي كل الزوايا وفي كل الأركان، هدفه أن يصل إلى الجنة فحسب لا لشيء آخر. سابقت قلت اليوم أسبق أبا بكر. قال فجئت بنصف مالي وجاء أبو بكر بماله كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال أبقيت لهم نصفه مثله يا رسول الله. فقال لأبي بكر ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله يا رسول الله، أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا أسابق أبا بكر إلى شيء أبدا. تأمل هذه المسارعة وهذا السمو وهذا الرحيل وهذا الاجتهاد حتى يصلوا جميعا إلى الجنة. الهدف واضح يا جماعة عندهم، هدف الشباب اليوم سيارة لامبورغيني أو بورش أو فيراري أو سيارة كوبي مرسيدس، هدف كثير من الفتيات اليوم مكياج وموضة وأزياء فرزاتشي وأمندا وما شابه ذلك، هدف أن أكون جميلة، أن أكون ميسز مدري إيه وميسز مدري إيه وملكة الجمال. سبحان الله، هدف الرجال والنساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يقول بلال فجعلت المرأة تلقي الخواتم والأقرطة والذهب في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مسابقة ومسارعة إلى الجنة. هذا هو الهدف وهو الطموح. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه هي الجنة التي أمر الله بالمسارعة إليها، هذه هي الجنة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نبذل كل شيء حتى نصل إليها. إذن اجعل عندك همة عظيمة، اجعل في فؤادك همة كبيرة، اجعل عندك طموح عظيم. في غزوة بدر وقف 2 من صغار الصحابة، كل واحد عنده 13 سنة، وقف عمير بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، وقفا في الجيش وكان كل واحد منهما يتمنى أن يجيزه رسول الله، فجاء النبي فردهما لأنهما صغار. فقال معاذ يا رسول الله إني أرمي بالسهم فما أخطئ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ننظر، وعقد له عقد فرمى بالسهم فأصاب العقدة الأولى. تخيل يرمي بسهم والحبل معقود ويصيب في داخل العقدة، ويرمي بالسهم الثاني فيصيب في داخل العقدة، وبالسهم الثالث فيصيب في داخل العقدة، حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة رضي الله عنهم، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الثاني لما أجزته ولم تجزني يا رسول الله؟ قال هو يرمي وأنت لا ترمي. قال أنا أفضل منه، أنا أقوى منه، هاته يا رسول الله. فأصرعه فتصارع فصرع ذلك الشاب معاذ، معوذ صرع معاذ، فكبر النبي وأجازهما مع الجيش. همة عالية، همة كبيرة. في يوم من الأيام كان أحد الصحابة يختم دائما في صلاة الوتر لأصحابه الذين يصلون من ورائه بصورة قل هو الله أحد، فجاء الصحابة يبلغون الرسول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سلوه لأي شيء يصنع ذلك، هو ليه يقرأ دائما قل هو الله أحد في الوتر؟ فقال الرجل لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه أن الله يحبه بمحبته لهذه السورة. ما أجمل هذه الهمة، ما أعظم هذا الطموح، ما أعلى هذا السمو. ينبغي أن نترجم محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى تطبيق لأخلاقه وصفاته وشمائله. دعونا نتعاهد ونتعاقد يا شباب ويا فتيات أن تكون حياتنا كلها همة وعزيمة وطاقة ونشاط وسباق ومسارعة إلى جنة الله سبحانه وتعالى. إني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل يا عظيم العطاء، ارزقنا همة عالية، ارزقنا همة عالية يا رب، ارزقنا همة تسمو بنا إلى الجنة، ارزقنا همة كهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اجعلنا ممن يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد قلوبنا، داوي مرض قلوبنا يا مولانا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين يا رب، ارض عنا يا رب، يا رب ارض عنا يا رب، يا رب ارض عنا يا رب، انزل علينا رضاك، انزل علينا رضاك، اجعلنا جميعا من أهل الجنة، اجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، عافنا عافنا عافنا، سامحنا، تولى أمرنا، تولى أمرنا، تب علينا تب علينا، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص يا رب، يا رب اجعل عملنا كله في رضاك، يا رب لا تجعل فيه لأهل الدنيا حظا ولا نصيبا، يا رب لا تجعل فيه لأهل الدنيا حظا ولا نصيبا، يا رب أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين، إنك أنت السميع العليم، يا رب من كان بينه وبينك فجوة نسألك أن تسد الفجوة الليلة، يا رب من كانت بينها وبينك فجوة نسألك أن تسد فجوتها الليلة، يا رب يا رب أعنا على ما يرضيك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعلنا من السابقين إلى الجنة، اجعلنا من السابقين السابقين، اجعلنا من المقربين المقربين، اجعلنا يا مولانا من أهل اليمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة عن خلق فاضل وشمائل من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترككم في حفظ الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.